إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نحن في هذه المحنة الشديدة لابد أن نكون ذاكرين لهذه القواعد التي كان يسير عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وإلا ما أفلحنا إذن أبدا. ومن هذه القواعد أن الشدة والبلاء لا يزال بالمؤمنين، كما يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء في الأموال، الضراء في الأبدان، وزلزلوا غربلوا، كأنها غربلة. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، يعني الرسول والذين اتبعوه، والرسول لا يفعل الباطل ولا يقر على باطل أبدا، فالرسول ملتزم بالوحي، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ومع ذلك لا يزال البلاء بالرسل، حتى كما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فلا بد من الشدة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نحن في هذه الأزمان منا من تعود الترف، ومنا من تعود الرفاهية وسعة العيش، فيكاد أن يكون من عبيد السراء فقط. فإن أصابته الضراء أو أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. يبقى لازم يفكرين القواعد اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي عليه، درجة أن الرسل السابقين كان يقول أحدهم: متى نصر الله؟ من هول ما يرى من البلاء والشدة. دي قاعدة لن تتغير، وسنة الله لن تتبدل. إنما الغافل واللي عايز يسول ويزين لنفسه أن يأخذ الدنيا بالطول والعرض كما يقال، ويهرب من أي بلاء أو شدة في سبيل الله، فده غافل ونائم ولا يدري ما سيفعل به عندما يلقاه ملك الموت. والأكثرية على كده، والناس ما بتسمعش، خلاص بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لقد أكثر الله عز وجل من ذكر الجنة والنار، من ذكر الجنة والنار، لأن هذا هو الأصل. نحن ذاهبون إلى لقاء الله، وفي سفر إلى لقاء الله عز وجل، وفي النهاية إما النار وإما الجنة، والفرق بينهما رهيب رهيب، لا سيما وتلك الكلمة التي لا يتصورها إنسان في هذا الزمان، وهي حق، كلمة الخلود. خلود في النعيم، يعني ما لو انت تصورها، يعني إنما خلود في العذاب ده شيء رهيب جدا، إذا لم تتصورها هو ده الخسار المبين. خلود في النار وخلود في العذاب، والناس في غفلة. وأكثر الله عز وجل من ذكر النار وصفات النار وشدة النار، حتى لا يكون الناس أو لا يؤخذ الناس على غرة. لو أخذت هذه الأحاديث في الصحيح وما أكثرها، وما أكثر الآيات في وصف الجنات، وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جنتان من ذهب، من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هل تريد نعيما أكثر من هذا وخلود فيه؟ بس هذا ده عايز التمن، لابد له من التمن. وفي الصحيحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، لؤلؤة مجوفة. من الذي يتصور هذا؟ طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. كل هذا من نعم الله عز وجل في الجنات. وفي الصحيحين أيضا، إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، وهو أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وأحاديث بلا حدود، والآيات واضحات جدا وواسعات جدا وكثيرة، لأن دي حقيقة، دي قاعدة. أنت عايش ليه؟ عشان النهاية يا الجنة يا النار، دي القاعدة الأولى. لأن ستأتيك شدة وبلاء كما نحن الآن، وأنت مطالب في الشدة والبلاء أن تكون كما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس لا يعلمون أن هذا الاعتصام هو دفع الصائل، ودفع الصائل فرض عين على كل إنسان مستطيع، ولا يستأذن فيه الأب ولا الأم ولا الزوج، لا يستأذن فيه. هذا صائل يصول على دين الأمة من الأساس. يعني واحد من المشايخ الذين يعلمون الناس قراءة القرآن والتلاوة وليس متخصصا في العلوم، لكنه لما رأى الهجمة على جذور الإسلام، يعني الهجمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذهب إلى المنصة هناك وجعل يصرخ بلا إله إلا الله والناس خلفه، ويقول لبيك يا رسول الله والناس خلفه. والمسألة الطحن والطعن والضرب الآن في الأساس في الشهادتين. لاحظ كده الحكومة، حكومتهم المعينة، انظر إلى أشخاصها، لاحظ إلى اللجنة الدستورية، لاحظ إلى المواد التي قدمها الآخر لتغييرها في الدستور. فيش حاجة اسمها إسلام ولا ذكر إسلام في البلد أبدا. هكذا يراد؟ يبقى ده واحد داخل عليه يقتلك انت واهلك، ده صائل، فدفعه واجب، وكثير من الناس ليس على باله، او ده مش دريان وعايش وبيصلي وفاهم ان هو مية مية، ويقلب كفيه وجها لظهر انه من الرجل الطيب وانه من اهل الجنة. ده واجب، كل دقيقة تمر ولست هناك محسوب عليك. هي دي ايه؟ نافلة. ده واجب عليك كالصلاة والصوم، لأن الهجمة على دين الله ولا نملك إلا هذا. الذي سيصدهم وسيدفعهم وسيسحلهم يقينا بإذن الله هو الله عز وجل، إنما نؤدي ما علينا. إذا مسألة الجنة والنار قاعدة لا ينساها العاقل أبدا. تعالى كده في النار، وأمثلة أيضا بسيطة في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: نار بني آدم التي توقدونها جزء من 70 جزء من نار جهنم. يعني تلك النار التي تورون جزء من 70 جزء من نار جهنم. فقال يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني نار الدنيا دي شوية، للحر لا نطيق الحر، نار بتحرق، وجزء من 70 جزء. فقال فضلت عليها 69 جزءا، نار الآخرة. لا، وخلود كمان في النار، يعني تمكث فيها 1,000,000 سنة. خلصنا ادخل 1,000,000 تانية، خلصنا 1,000,000 تالتة، وصلت 1,000,000,000 سنة، 1,000,000,000 سنة، ادخل 1,000,000,000 تانية. خلود مفيش نهاية، مفيش حد عارف يتصور الكلام ده، دي قواعد. بس أهل الزمان صفر، ليس على بالهم تصور هذه القواعد، وعايش كده وخلاص، مبسوط بوظيفة في الدنيا أو بمشروع يدر عليه أموالا أو باتصالات وسيارات ومساكن يرضونها. ده شيء بشع جدا، بس احنا علينا بقى أن نذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي الصحيحين أيضا من كلام النبوة: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان. الشراك هو السيور اللي بتربط النعل بالساق، نعلان وشراكان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. عارف انت الغليان والطشطشة؟ الدم جوه العروق تسمع غليانه كما تسمع المرجل والقدر عندما تأزه او توقد تحته النار. هل مصدقين الكلام ده؟ ده الصحيحين، ده كلام سيدنا عليه الصلاة والسلام. طب انت رايح فين؟ يبقى الناس في غفلة غفلة غفلة، وفاكرين ان هم تمام التمام وربك رب قلوب والكلام اللي بيقولوه ده كله. كما يغلي المرجل لا يرى ان احدا من اهل النار اشد عذابا منه، وانه لاهونهم عذابا. وتسمعون في كتاب الله: كلا انها لظى، لظى نزاعة للشوى، اذا اقتربت من فروة الرأس نزعت الفروة كلها. وفرة رأس ليست فقط مليمتر ولا بتاع، لا، ده في الآخرة سمك جلد الكافر في النار 70 ذراعا أو 40 أو 42 أو أكثر أو أقل بحسب كفر الكافر. فماذا تفعلون أيها الناس؟ دي حقائق. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما وكان ذلك الله يسير. مسألة النار والخلود في النار وجلد ينضج ثم يغير جلد تاني جديد وينضج ثم يغير والناس في غفلة. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث أنس: يا أيها الناس إنكم، يا أيها الناس ابكوا، تعلموا البكاء، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول، كأنها أخاديد، لأن رأس المؤمن كأنها القاهرة، رأس الكافر في النار كأنها القاهرة والعياذ بالله، مقعد الكافر في النار كما بين مكة والمدينة. الجلد تخنته 70 ذراع بذراع الجبار، والناس في غفلة، الدموع تجري كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون، فلو أن سفنا أرجية أجريت فيها لجرت. دي مسألة الجنة والنار، قاعدة، وخلود في الجنة أو خلود في النار كل الناس رايحينها، يغدو فبائع نفسه فمبيقها أو معتقها. فإياكم والغفلة يا عباد الله. فدي قواعد الدين، لابد من البلاء الشديد والتعرض للشدة، حتى أن الرسول في السابقين، ليس سيدنا عليه الصلاة والسلام، لم يحدث منه هذا أبدا، عصم الله من كل ذلك. يقول: متى نصر الله؟ من هول ما يرى. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، لسنن الله عز وجل، كلمات تمات كما قالها لابد أن تكون مستلزمات للأثر. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. دي قواعد لابد أن نكون على ذكر منها. عارفين يعني إيه جنة؟ عارفين يعني إيه نار؟ يعني إيه خلود؟ ومن الذي ضمن لك أن تنجو منها؟ هل أخذت على الله أن لا تعذب في قبرك أو في آخرتك أو في مشاهد القيامة؟ هل أخذت على الله أن تمر على الصراط، على الصراط دون أن تخدش ودون أن تكردس فيها؟ فإياكم أيها الناس وهذه الغفلة التي تعيشونها للأسف الشديد. نحن في هذه المحنة الشديدة، احنا عارفين ربنا هيقلب علينا الأمور عشان الجنة والنار، المسائل كده تقليب الأمور، وأديك سمعت شيئا عن الجنة وشيئا عن النار. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ثياب من نار، نعم نار، وتتسلط على العورات وعلى كل ثنايا الجسد وكل خبايا الجسد، ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. والحميم هذا يثقب الرأس، يصهر به ما في بطونهم، مش يلسع المعدة والأمعاء، ده بيصهرها خلاها زي السوائل ولا يموت. واللي حيدلدق على الجلد بقى ينصهر به الجلد أيضا، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، مش عصاية خرزانة، ده مقامع من حديد وتناسب حجم الرأس. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. حقائق عن الجنة والنار. فلا بد من البلاء ولا بد من الامتحان ولا بد من التعرض للفتن، وفي الاخر يا جنة يا نار. انت بقى عايش الدور، ودور الرفاهية في الدنيا، ودور التكييف والتنويع في الأطعمة والأشربة، وتأتي ببعض الأمور وتقول مية مية يا راجل طيب. خليك حتى ترى، بس الندم سيكون يوم لا ينفع الندم والعياذ بالله. نحن في هذه المحنة خلاص عرفنا القاعدة أن لابد من البلاء ومن الشدة، خلاص عرفنا ذلك، وده كان للرسل، لدرجة أن الرسل وصلوا إلى الاستيئاس. الاستيئاس غير اليأس. الاستيئاس يعني كما نقول مفيش فايدة، مفيش فايدة، لكن لو عدت تقلب عليه وتضغط أقول لك لا، هو ممكن لو حصل كذا يحصل، مفيش يأس، لأن اليأس ما حاجة لا تكون. إنما الاستيئاس معناها ان لسه في بصيص من امل، ولكن ايه، عايز يقول لك خلاص مفيش فايده. فلو كان مؤمنا وادى ما عليه وحصل استيئاس، فاعلم ان الفرج على الابواب. ان واحد لم يعمل شيئا ولم يؤد شيئا ولم يصبر ولم وده الاستيئاس يؤدي به الى خير، من قال لك هذا؟ من قال يؤدي الى خير؟ يبقى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هنشرح إن شاء الله الآدي في وقت من الأوقات لأنها هامة جدا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نحن كنا في نعمة، بل في بداية أعظم نعمة، أن يأتيك الإسلام وأن تأتيك الشريعة وأن يأتيك حاكم مسلم طيب جدا أمين جدا صادق جدا ويريد تطبيق الشريعة، وعاهد الله على ذلك. ولكن طبعا دولة الطاغوت المخلوعة، الدولة العميقة، وقفت بالمرصاد، والناس الذين ارتدوا مع الطاغوت هذا كلهم وقفوا بالمرصاد ألا تنشأ دولة إسلامية في مصر، واعترض الأمريكان بالفيتو والأوروبا بالفيتو والإسرائيل ومجرمو وزنادقة العرب أيضا كلهم عندهم فيتو ألا تقوم هذه الدولة الإسلامية في مصر. لكن كنا في نعمة، حاكم إسلامي صادق أمين يحاول، وكان بأي طريقة عاوز ينجز مجلس الشعب، لأن هو ده اللي هيخلي الشريعة في صورة بنود ومواد يتعامل معها وكلاء النيابة والقضاء. لا يمكن إلا هذا في البداية. لكن الدولة العميقة لم تدع له فرصة، فكنا نصبر، يقول يوما بعد يوم، إلى أن نصل إلى مرادنا بالتدرج. فنعمة عظيمة من الله عز وجل، خلصنا الله من هذا الطاغوت اللامبارك الذي باع العباد والبلاد وسرق ونهب وحارب الدين بكل ما أوتي من عمالة وخسة ونذالة وإجرام، وبكل ما أوتي من عهر ودعارة، حارب الدين حربا لا تتوقف. وفجأة من الله علينا بهذا، ثم فجأة لم يستمر الأمل طويلا، سنة وسحبت منا هذه النعمة بشكل طبعا بشع جدا. سحبت منا هذه النعمة، ده معناها ايه؟ العاقل اللي بيفهم لازم يتفكر. طبعا الاجابة سهلة، الذنوب والمعاصي. لا، ما ينفعش الكلام ده. ده النعمة اللي سحبت الاسلام نفسه، من الأمة، يعني الأمة سودت خلاص، انتهت خلاص الأمة. يبقى دي مش نعمة هتسحب بالسهل كده. القاعدة أن ربنا عز وجل لا يمكن أن يسحب نعمة ويغيرها بغير سبب. عندما تعرفون رجلا كريما من البشر، هل تتصورون أنه يعطي فقيرا أو يتيما كعكة ثم يخطفها منه؟ هذا لا يكون أبدا من بشر كريم، وما كرمه إلا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. كم مليار إنسان كريم، كل هذا الكرم مخلوق، فكم كرم الله المخلوق لا يحصيه أحد. ثم كرم الله الذي هو صفته عز وجل، الكريم الذي يعطي ويغضب على من لا يسأله ولا يقبل أن ينزل السائل بساحة غيره، هو ده الكريم. ده اللي يعطيك كحكة واسحبها تاني، حاشا لله. ودي كحكة كانت للأمة وبدونها تموت الأمة، زي تتلعب كده. ما ظنكم برب العالمين؟ العقول واخدة غيبوبة؟ يبقى لازم تتفهم بشكل آخر الحدث ده. الكريم عز وجل يغضب إذا نزل السائل بساحة غيره. الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه. المنان الذي يجود بالنوال قبل السؤال. يبقى ده يدينا كعكة ويخطفها تاني؟ هل ده ظنكم برب العالمين؟ دي جريمة تستوجب التوبة، حاشا لله أن يحصل ده. أما إيه اللي حصل بالضبط؟ أول حاجة تقرير القاعدة دي، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذه الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. فرعون ده وقومه وأهله وآله وجنوده تمتعوا كثيرا في الدنيا ولم يسلب الله منهم نعمة، حتى جاءهم الرسول. المسائل هنا تتغير بقى، إنما يدي نعمة يقودها ليه؟ لذلك قال فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ثم ذكر آية هي موضوعنا، ثم قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. شفت النظم القرآني؟ الآية اللي بينهم بقى هي دي موضوعنا، هي دي المعنى اللي بقولك يدي لك كحكة واختفى تاني. ده ربنا، ده ظنوك برب العالمين؟ ما إيه اللي حصل ده؟ ده الإسلام التاخد من الأمة، الناس مش دريانة، فكل إسلام يصلي ركعتين وبلا خشوع وكده عمل الإسلام زي المشايخ إياهم، عايشين الدور إنهم مشايخ وإنهم علماء وهم خونة. طبعا طبعا الناس في غفلة، هي جنة ونار. اللي مش عايز هو حر، هنعمل له إيه؟ اللي مش عايز يفهم، مش عايز يشغل عقله، هنعمل له إيه يعني؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فشوف بقى الآية بين الآيتين، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله أنعم علينا النعمة لسه في بدايتها، هي كانت لسه جات، هي الشريعة كانت لسه جات ولا حاجة حصل بالشريعة، وكان يمكن تطبيق أي شيء من الشريعة مع قضاء مبارك وإعلام مبارك وشرطة مبارك وجيش مبارك، كان ممكن يحصل إزاي تحصل شريعة إزاي؟ لكن كنا في البداية. فكيف سحبت وسلبت هذه النعمة على هذا النحو؟ ووصف ربنا إنه ما يديش نعمة يخطفها تاني إلا بأسبابها. هل نحن قصرنا؟ الإسلاميون جميعا كانوا مهتمين جدا بمسألة الشريعة، ولما طلبوا للتظاهر بما أسماه مليونية الشريعة والشرعية 15 مليون إنسان على الأقل في الحر وفي الظروف الصعبة ويقفون 24 ساعة متتالية وفي الشمس يؤيدون، فماذا تريدون؟ يبقى الناس أدت ورغبت في الشريعة وكلهم يستعجلون ويتعجلون. أما أخطاء الإخوان اسمها أخطاء اجتهادية، كيف سمحوا لرجل أن يتلاعب ببعض الألفاظ ويحل مجد الشعب فيدوس على كرامة الأصوات الانتخابية 30 مليون بنعله وكأنها شيء لم يكن، والإخوان استسلموا وتبطحت. دي بيسموه أخطاء اجتهادية، مش هي دي اللي تزف الشريعة؟ احنا لسه وقت الشريعة جات، من ربنا سحبها ليه على هذا النحو؟ يبقى لابد أن نفهم أن هذه النعمة لم تسحب بعد، وإنما هذا الذي تم من أجل هذه النعمة حتى تأتي الشريعة حقيقة، وحتى تتمهد الأرض للشريعة حقيقة، فهي محن كاشفة كما بينها من قبل. وكما علل الله الأحداث التي كانت في غزوة أحد، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، صف مؤمن جواه كتير واغش، كتير منافقون وغششون وخولة، دول مش هينتجوا حاجة، زي السوس هيفسد البضاعة، هم اللي يعمل ايه؟ يبقى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طب ما تقول لنا يا رب هذا هو الخبيث ونستأصله؟ لا، مش هيحصل. ليه؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، والقلوب غيب، الرجل ده صادق ولا منافق؟ ده القلوب غيب، نعرف ازاي؟ لازم شدة هي اللي تظهر، دي سنة ربنا مش هتغير. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يشتري من رسله من يشاء، لأن الرسل ربنا بيديهم غيب كدلالة على الرسالات وعلى صدق النبوة وصدق الادعاء. فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الآية دي الآية 169 من سورة آل عمران بتبين كيف إن ربنا قدر المحنة الصعبة قوي في غزوة أحد، ضربة شديدة قوي للمؤمنين وللصحابة، بس عشان يتبين مين بقى الصادق ومين الكاذب، وإلا صادقون بينهم كاذبون وخونة ومنافقون يعملون ضد الحق، يبقى ده مش ممكن أبدا أن هذه الجماعة ستصل إلى شيء. فكانت هذه المحنة التي نحن فيها الآن بنفس الأسلوب بنفس الطريقة، محنة كاشفة كشفت القوم. تعرفون هذا أكثر مني، شوف اللي بيعملون النهاردة بياخدوا 80 مليار مرة واحدة ومش مكفيين. الله، ما اللي كان جه من بره ده ايه؟ يقول لك 12 مليار دولار، الله، ده دي قرابة 100 مليار جنيه، ده وبياخدوا كمان 81 ولسه كمان عايزين ايه اللي بيحصل ده؟ ما هذا؟ فالامور بتتكشف. دولة عميقة، سمك المكريل ده سمك الفقير ومهم جدا في التغذية وفي الذاكرة، يوم يرتفع للضعف مفيش حاجة اتغيرت أبدا، مجرد ان الحزب الوطني والدولة العميقة بتلحق يلحقوا ان حاجة تتغير. يوم الكرتونة ب200 وشوية اصبحت ب400 جنيه، ايه اللي بيحصل ده بقى؟ فالامور واضحة تكشفت تماما. من هؤلاء الناس؟ عاوزين ايه؟ واحد منهم يقول لك مصر علمانية بالفطرة، النمنم ده والجبال دول، ويأذن الله بالفضيحة. طبعا كلمة الفطرة يعني هذا العبيط الكافر العبيط، يقول لك ده علمانية بالفطرة. هي الفطرة يعني اللي فطر الله الناس عليه، فعايز تقول ربنا فطر الناس على الكفر به؟ ايه ده؟ ما بقول لك كده، بقول لك علمانية عليها دين، مش حاجة اسمها دين ولا قيامة ولا جنة ولا نار ولا رسل ولا قرآن ولا بتاع، انسى الكلام ده. تخيل هي دي الهجمة، هو ده اللي حاصل، عشان ما حدش يقعد في بيته ويسيب اللي قاعدين في المدينة بيتفرج عليهم. يا ويلك، ده انت ممكن ان تأتيك الضربة في أم بيتك والله العظيم. هي المسائل لعبة؟ ده دين ربنا، فاسمها محنة كاشفة. ورأيتم الاتجاه المسمى بالاتجاه السلفي، ايه الاتجاه السلفي؟ وحزب يسمى حزب النور السلفي. السلف كانوا رجالة، لا كانوا عرة ولا كانوا خونة ولا كانوا نسوان. السلف كانوا رجالة، ما كانوش عملاء لأحد أبدا، لكن انتشر عند الناس. وبعدين مشايخ التانين بقى اللي هم عاملين مبادرة، شيء مخزي ومخجل جدا، كأنهم لا يعرفون شيئا في الدين. كشف الله هؤلاء كلهم، بقالهم عشرات السنين يحصلون دنيا، من الدنيا المال والوجاهة والصيت والشهرة والسمعة والعلامة فلان والشيخ فلان وأبو فلان، وعايشين الدور كأنهم علماء سلف يعني. والسلف ما كانوش عرة، السلف ما كانوش خونة. شيوخ ايه دول اللي ما يعرفوش حاجة في مسألة الطاغوت؟ سمعتوا بحد منهم مرة بيتكلم في الطاغوت؟ واحد ايام الطاغوت مبارك طلع ويقول الطاغوت، عمر قال يعني الشيطان عشان ما حدش يسخن. يعني واحد زي انا بقى كان تخصصي هي القضية دي، مش تخصص، ما ينفعش ما ينفعش مسلم يكون بهذه القضية، يروح يروح لأمه بقى، ما ينفعش. لأن الله تعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت قبل ما تؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام له. انت عارف يعني ايه طاغوت؟ الكارثة ان مشايخ دول يزعمون السلفية والعلامة فلان وحافظين بقى قرآن وحديث، ان مسألة الطاغوت اللي هو كان بيحكم البلاد وجاثم على صدور العباد والبلاد ما حدش عارف انه طاغوت. بل لما كنا نبين بالإجماع هذه القضية كانوا يتهموننا بالغلو والتكفير والخروج وكل هذه الأمور البشعة، شيء بشع جدا يعني. ويطلع المتحدث منهم كان مسموح لهم بالكلام، واحنا طبعا ايه ممنوع اتكلم كلمة واحدة او السجن على السن على المرض، هذا لا يعنيهم. يقول لك الطاغوت الشيطان، نقول له يا منافق، لأن ده نفاق. أنت تعلم كلام عمر ماذا أراد بالشيطان؟ هذا مجاهد إمام في التفسير، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. ينقل عليه عنه الطبري، والحافظ نقل هذا الكلام في كتاب التفسير باب وإن كنتم مرضى أو على سفر، صفحة ونصف اقرأها لتعلم الطاغوت يعني إيه. قال الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. وجابر بن عبد الله أول كلمة في الباب وإن كنتم مرضى أو على سفر، وذكر مسألة الطاغوت دي، أول كلمة فيها جاء بكلام جابر رضي الله عنه ويقول كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها. ففي حد يروح للشيطان بيقول له تعالى يا إبليس كده أتحاكم إليك؟ مثال كلها بتترجم فينا إلى قضية أحكام وشريعة، في جهينة واحد، أسلم واحد، وفي هلال واحد، وفي كل حي واحد، كهان ينزل عليهم الشيطان. يبقى الكلام حكاية الطاغوت دي إيه؟ كلها خاصة بالشريعة والحكم والحاكمية. 30 سنة في عهد مبارك، والمشايخ إياهم اللي ربنا كشفهم بهذه المحنة الكاشفة لتعرفوا حقائقهم، عمرهم ما جابوا سيرة الطاغوت ده في حاجة. والطاغوت هو عبارة عن إيه؟ اللي هيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. احكام ربنا لا، واي حد يشرع الا ربنا. زكريا عزم يشرع، احمد عز يشرع، الشاذ يشرع، سرور يشرع، جمال مش عارف ايه يشرع، كله يشرع، انما ربنا يشرع لا. تخلف بقى، هو ده الطاغوت، والادله على ذلك كثيره. فمشايخ عاملين سلف، يقول لك العلامه وابو فلان وابو فلان، وعايشين الدور، فهيجوا في الشده دي يتكشفوا واتفضحوا، لان شيخ ويدعو مش عارف طاغوت يعني ايه. فلم يكفر بالطاغوت بعد، هو اصلا لم يكفر بالطاغوت لانه يجهل يعني ايه طاغوت. وربنا فرغ الساحه لهم، الناس تستاهلهم وهم يستاهلوا كده، بس الحساب بقى وجهنم موجوده كده، الحساب امام جهنم يوم القيامه. جاءوا في 25 يناير وقالوا الخروج على مبارك، ده خروج على الحاكم المسلم. شايف الفضايح؟ لغايه لما جه الحاكم المسلم الحقيقي، الرجل الطيب الامين الصادق، يقوم يخرج عليه بالسلاح ويخطف وينزع على هذا النحو. يقول لك لا لا، ده حاكم متغلب. متغلب؟ ما هو انا بقول لك ناس ما عندهمش دين، انما حافظين متون وحافظين احاديث وايات، وكلامهم كله في النقاب، في الحجاب، في اللحيه، في الهدي الظاهر، في الصلاه، في الصيام، في الزكاه. ان في الشرائع ودين ربنا ده ما تلاقيش نفس مجهود فيه. فهم عايشين اصلا كده، دينهم مدخول والعياذ بالله. فكان لازم يتكشفوا، لازم ربنا يكشفهم كي تعلم من هؤلاء الناس اللي هم ايه. كانت الدعوه مقصوره عليهم وفقط، فاصبح الدين عندهم مجموعه من الرقائق، كلام عن اللحيه، كلام عن مش عارف النقاب، كلام عن ايه، قضايا معينه وهي من الدين. لكن الدين بغير الكفر من الطاغوت بالطاغوت لا يكون دينا. فدي المحنه كاشفه، كشفت الناس. شوفوا فين بيعملوا ايه. اقرا المبادره، فيش فيها اي حاجه تمس السيسي بيه، كلها خدمه للسيسي بيه، ومدفوعه الاجر فيما اظن والله اعلم. حاجه شيء بشع جدا. دول مشايخ، دول بيعملوا للدين؟ مين اللي كشفهم الفتنه دي؟ مش حزب الخيانه في ذاك فقط، لا، كان السلف كله نصابين. السلف كانوا رجاله، السلف عندهم مفيش حاجه من غير العقيده الصحيحه، من غير التوحيد الحق، من غير شريعه ربنا، غيابها معناها الكفر المستبين بالاجماع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. المشايخ اللي عاملين ان هم مشايخ وعلماء ويمدحوا بعض وبتاع وعايشين الدور، والناس كالاغنام قلوبهم عليها رجس، لا فهم ولا تعقل ولا شيء. ففاهمين هم كانوا على شيء ولم يكونوا على شيء، فاتكشفوا، كشفهم الله عز وجل. شايف انت بيعملوا ايه؟ بقى ولي الامر الذي ايقنت انه ولي الامر، بيعتد عليه هذا النحو، وكل الذي تطلبه انه يرجع بيوم محدش يجي ناحيته، بس كده خلاص، هو ده انت عملت ده الواجب اللي عليك. وعايز تكلل خيانة الخائن، تكلل الهجوم على الحاكم المسلم بدعارة علمانية صارخة جدا جدا. مفيش حد مش شايف، الكل يرى هذا، مش محتاج لأكثر من الكلام. تقوم دي المبادرة بتاعتهم، يبقى محنة كاشفة، كشفتهم تماما، كشفتهم تماما. واحنا عارفين ان لابد من المحن، ولا بد من الشده، ولا بد من البلاء، دي قاعده لن تتخلف. نعود بقى للايه. فكانت نعمه عظيمه جدا، حاكم مسلم يريد تطبيق الشريعه وهو صادق، وكلنا ماشيين بنجتهد عشان الشريعه ترجع، وفجاه اتسحبت. اياك ان تظن بربك هذا، لن تسحب، وانما هي فتره وستعود على نظافة. وقد صححت المؤسسات وأصبحت خادمة تماما، بإذن الله ستكون كذلك، وسترون إن شاء الله، لأن رؤى الأمة معصومة من البطلان، الرؤى معصومة من البطلان، والرؤى ثابتة، النصر لا محالة، وسيأتي وعد الله عز وجل بالتمكين للرئيس مرسي بإذن الله عز وجل، وسترون من وعد الله، لأن ما كان الله حاشا لله لم يكن مغيرا. النفي بالمضارع معناها يدل على تجدد النفي ومنفيه، مع أن ربنا من الأزل إلى الأبد ما يعملش لي أبد، ما يديش كحكة الواحد ياخدها كده خط من غير ذنب كده، حاشا لله. يبقى دي لابد أنها إيه؟ تعريض لمحنة كاشفة عشان تنقية الصفوف، وأن هؤلاء ليسوا سلف، هم بيزعموا بس كده عشان يكسبوا أكتر وياخدوا أذان الناس ويحصلون دنيا بآلة الدين والعياذ بالله، والناس طبعا ما يفهموش إلا قليلا. طبعا لنا نعمل إيه؟ نبين وخلاص، وليه فما يفهمش احنا بنبين، والحساب بين يدي جهنم يوم القيامة. يبقى ما كان الله ليفعل كده أبدا، وأن الله سميع العليم يسمع كل كلمة ويعلم كل شيء، في حاجة بتخفى عليه أبدا، وعارف الحرب الرهيبة اللي وقفة ضد الشريعة. إذن هذه الآية بالإضافة إلى الرؤى الثابتة معناه أن احنا إلى فرج ويقينا، فإن شككت في ذلك فقد أسأت الظن برب العالمين عز وجل، ويجب عليك أن تتوب. لكن متى؟ دي قاعدة ثالثة بقى، الاستحصار. إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يستحصر. يستحصر يعني إيه؟ يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، فراح نبطل الدعاء، طالت المدة فخلاص لا الظهر ما فيش فايدة، ما هو ده استيئاس. بس كانوا الرسل بقى، ورسل يعني ملتزمين بالدين، إنما هنا استيئاس الجهلاء هيؤدي إلى شر مستطير، لكنه بقدرة الله عز وجل كل الأمور تتجه إلى هذا الموعود الحق بإذن الله عز وجل. مر الوقت في الخطبة فلم أستطع أن أبين غزوة تبوك، وهي كانت الموضوع الأساسي، لأن وإلا هنتكلم والناس مش فاهمة فبيصعب عليه جدا الأمر. غزوة تبوك دي شدة إيه؟ شدة رهيبة تعرض لها المسلمون، هي دي سنة ربنا عشان نشوف الصادق من الكاذب والجنة والنار. شدة إيه؟ شدة غير متصورة في غزوة تبوك، حوالي شهرين في الحر، خرج في رجب ورجع في رمضان عليه الصلاة والسلام، وقصة رهيبة غزوة تبوك هذه عشان نبينها نفس الشيء. فيبقى احنا ايه؟ سنة الله معنا يعرضنا للشدة دي، لكن لا نكفر ولا نيأس من روح الله، ونعلم ان الفرج يقينا. وحاجة عجب جدا، يعني انا ما كنت اتصور ان يخرج الناس ويقفون في الشمس وفي الصيام على هذا النحو، كنت متصور يحصل ده ابدا، وان حد يجرأ على كده. ايه ده؟ النساء بمئات الآلاف في مسيرات، عندما طحنت النساء في المنصورة، عندما ضرب الراكعون الساجدون في الحرس، يوم النساء في نفس المسيرات ونفس الطرقات، الإخوة يضربون بالرصاص الحي فيقبلون على مصدر الرصاص وعلى مصدر الضرب غير عابئين. لا لا لا، ده نجاح والله العظيم، ده يدل على أن موعود الله آت لا ريب فيه، وما كان ده يحصل إلا أن الله هو الذي فعله. قال تعالى هو ربنا اللي بيرتب الأمر، والأمة بتتغير. لو كان حصل انتخاب مجلس الشعب قبل الأحداث دي كان حيبقى مجلس علماني، وعمر الشريعة ما تيجي أبدا بعد الإعلام الداعر وبعد سماع الكذب. الناس أصلا سماعة للكذب، أكاد للسحت، فأي حاجة بتتلعب بيه بتلعب الشياطين كده بالكرة. إنما شوف الآن دلوقتي لو حصل عادت الأمور إلى ما كانت بإذن الله عز وجل، وستصير إلى الأفضل، فدي محنة مش سحب النعمة، حاشا لله، نعمة موجودة ولم تسحب بعد. وسيأتي الرئيس مرسي وستأتي الشريعة رغم أنف العالمين، هذا وعد حق بإذن الله عز وجل. بس في أمور بقى، اللي واقفين في الشمس دول 24 ساعة يقولون يا رب ويضرعون إلى الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، مش ده وعد من وعود ربنا؟ يبقى الدعاء بتاعهم ده راح أدراج الرياح كده هو بالشكل ده بقى. دي آيات من آيات الله، إن في الأمة ناس كده تحملوا كده ويصبرون. رجل يترك العرب اللي بيأكل عليه عيش وإلى أن يذهب في مسيرة عشان يخرج ويؤيد، مش همه. طب ما هو ده اللي احنا عايزينه، ده هو ده اللي احنا بنبحث عليه. قول معقول في أمة كده نصل وصلنا لها من غير ترتيب أي حد بالمحنة دي؟ معظم الناس هناك دول عندهم أعمال ورجال أعمال، إنما لا 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 لا، إن الأمر ده الصائل جاي على الدين عايز ينزع منا الدين، يبقى نموت أحسن. يبقى التغير ده جاي منين؟ ولا حد قال ده في دروس ولا أي حاجة، إنما ربنا عمله فثبتهم الله عز وجل، هو اللي بيثبتهم واللي جمعهم. كل هذا بقدر الله وبفعل الله عز وجل. يبقى إياك أن تسيء الظن بالله وتفتكر أن مفيش فايدة، يبقى ظننت بالله غير الحق ظن الجاهلية. اذكر الآية دي، لم يكن مغيرا، يعني مش هيحصل لا من الأزل إلى الأبد أن ربنا يدي نعمة واسحبها كده من غير ذنب. ونعمة الشريعة والإسلام تسحب، احنا كنا عملنا حاجة خلاص تنسح تتسحب، ما تسحبتش، وإنما محنة كاشفة. شبق المسألة على نضيف بإذن الله وستعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، يعني شوف كلمات معدودات عن غزوة تبوك، دي آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، 30,000 مقاتل، وطلعوا ايه حرارة ايه. وطبعا المنافقون فرح المخلفون المقادم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا اموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. القاعدة ايه هنا؟ في قاعدة، قل نار جهنم. انت بتفر من الحر ده الى ايه؟ انا افر من الحر الى التكييف. ده انت هتفر من الحر ده الى جهنم، ده فقه ده. قلنا تستجير من رمضاء بالنار، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فأنت بتجري خايف من الحر، من النار جهنم توديها فين؟ يبقى كل اللي خايف يمشي في الحر في مسيرة أو يقف في الحر، طب جهنم هتوديها فين؟ هتعمل فيها إيه؟ والخلود في النار رايح أنت فين من جهنم؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. دي غزوة تبوك بقى عشان الشد اللي هكون إلى يوم القيامة، عشان تبقى عارف إنه كله كده وكله من كده. بس في رأفة من الله بقى سبحانه وتعالى، رأفة بتأتي للتخفيف وللتنفيس. شوف كلمات بسيطة، في ابن كثير يقول: شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء، لا طعام ولا مية ولا حتى ركوبة، وفي لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر لنا أن رجلين كانا يشتقان التمرة بينهما بلحاية لنص دنص، وكان النفر وصلوا إلى إيه؟ يتداولون التمر، يتداولونها بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. شايف الغزوة كانت ازاي؟ عمر يقول رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيض شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع. مش الزور مشرخ ده، هتنقطع الرقبة خلاص. وحتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، وحتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده. الفرث ميه زلخه، ميه فيها ايه؟ ده كلام استحاله. فقال الصديق: يا رسول الله، ان الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. فقال: تحب ذلك يا ابا بكر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت الدماء فأهطلت ثم سكنت، فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. إن شاء الله سنفصل مسألة غزوة تبوك بإذن الله في الجمعة المقبلة، لكي نبين أن هذه الشدة هذه سنن ربنا سبحانه وتعالى. فلا بد أن نثبت لربنا أننا عبيد السراء والضراء، نتحمل حرج في سبيله، ونقف هناك في سبيله، نؤجل مصالحنا في سبيل الله، ونستغفر ونتوب إلى الله إن كنا ظلمنا إن النعمة سحبت كده إلا بغير عودة. حاشا لله عز وجل. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعد لنا ولي أمرنا محمد مرسي إلى ولايته سالما غانما. اللهم عليك بكل الخونة، أحصهم عددا واقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اسحلهم سحلا وعذبهم بعذاب لم تعذبه أحدا من العالمين، فقد أغموا الأمة وأهانوها وأحزنوها. اللهم عجل بالفرج يا رب العالمين، اللهم عجل بنصرك يا رب العالمين. لا تشمت بنا الأعداء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك ودرق الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. الله.